الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجهاد في باب الجزية والهدنة، قال رحمه الله تعالى: وعن المسور ابن مخرمة ومروان، قال وعن المسور ابن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فذكر الحديث ببطوله، وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. الحديث هذا طويل كما أشار الحافظ، قال فذكر الحديث بطوله، والحديث فيه عبر وفيه فوائد كثيرة، ويحسن أن نقرأ الحديث كاملا من صحيح البخاري، لأنه قال وأصله في البخاري. الحافظ رحمه الله قال وأصله في البخاري. يقول الإمام البخاري في صحيحه: وأنا أذكر، ليس من عادتنا أن نذكر الإسناد لكن هنا في فائدة. قال البخاري: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، قال أخبرني الزهري، قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق. سوف بعد ما نقرأ هذا الحديث لما فيه من فوائد ولنستوعب القصة كاملة سنعلق على ما يعني يناسب الزمن بعض التعليقات المهمة، وخاصة المتعلقة بالموضوع الذي أورد الحافظ الحديث من أجله. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثناء القراءة لن أعلق، سأجعل التعليق حتى ما تتقطع الأفكار. زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، أي غبار، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي تهبط عليهم منها بركت به راحلته، وراحلته هي القصواء، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء. وخلأت، أنا قلت ما أعلق لكن هذه ضرورة، خلأت بمعنى حرمت، صارت امتنعت عن المشي، وهذا عيب في الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني، يقصد قريش، خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء. هذا الثمد هو شبه الحفرة فيها ماء. فهذا الماء عندما شربوا منه كما سيأتي في الحديث انتهى شربوه أخذوه. فقال حتى إذا نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا يعني يأخذونه شيئا فشيئا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه انتهى الماء وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته صلى الله عليه وسلم. وقل لكم فيه آيات هذا فيه من دلائل النبوة شيء منها الذي سبق كون القصواء بركت هذا منعها الله سبحانه وتعالى أن تتقدم لأمر يريده الله كما سيأتي. وهذا ما هو عيب فيها ليس ما حرنت ولكن الله سبحانه وتعالى حبسها أن تذهب إلى لأمر لأجل هذا الصلح. فقال فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه في الركية هذه في الحفرة فوالله ما زال يجيش ينبع يزيل يجيش لهم بري حتى صدروا عنه جيش قيل عددهم 1400 وقيل عددهم 1500 فيشربون من هذا الماء المحصور بهذا المعجزة النبوية التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يديه صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الكرامات وهذه المعجزات مع الذي يدعون للمشايخ الأدعياء هؤلاء الذين أضلوا الناس. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو ديل بن ورقاء الخزاعي. خزاعة كانت ناصحة للنبي صلى الله عليه وسلم في جملة هذه القبيلة في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. فقال إني تركت كعب بن لوي يقول للنبي هذا يخبره بما حوله ماذا يعد له. فقال هذا بديل فقال إني تركت كعب بن لوي أسماء قبيلة قبائل وعام بن لوي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافيل. العود المطافيل هي النياق السمينة والمطافيل التي لها أولادها من أجل أن يبقوا لمحاربة النبي ويحلبون ويشربون ولا يأتيهم حاجة إلى الطعام وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. انظر نصح خزاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب أضعفتهم حروب يمين ويسار وهذا في السنة السادسة وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم أي صالحتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس لإظهار الدعوة وتبليغ دعوة الإسلام فإن أظهر يعني أنا أغلب وأظهر وأنتصر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جمعوا وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي صلى الله عليه وسلم ولا ينفذن الله أمره ثقة بالله سبحانه وتعالى. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق أي بديل حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم كالعادة يطيرون مع أول من غير تفكير ولا تأمل للعواقب. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء أبدا، نريد أن نحارب وكفى. وقال ذو الرأي منهم العقلاء: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا، وذكر الكلام الذي تقدم. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فقام عروة بن مسعود الثقفي، وهو رجل حكيم وحليف ناصح لقريش، بدليل ما سيقول الآن. قال: أي قوم، ألستم بالوالد، يعني أنتم بمنزلة الوالد لي؟ قالوا: بلى. هم يثقون به وأنه يعتبرهم كالوالد. قال: أولست بالولد، يعني أنا بمنزلة الولد منكم، يعني ما أغشكم في رأي؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا، ناصح لنا ولا نتهمك بشيء. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل، يذكر يعني جمائل كما نقول، يعني صنائع صنعها فيهم من قبل، دافع عنهم واستنفر قبائل لتدافع عنهم وتؤازرهم. قالوا: بلى. قال: تعلمون، ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا عني جئتكم. بلحوا يعني امتنعوا، جئتكم يوم ما أطاعوا في نصرة قريش، أخذ ماله وولده وذهب إليهم، قال: أنا منكم وأدافع عنكم، جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد صلى الله عليه وسلم. نصحهم الرجل: هذا عرض عليكم خطة رشد كما قال هو في الأول، اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا: ائته. هو يريد أن يفاوض بدلا عنهم، يعني كما يقولون الآن هم الأعداء والدول لا يتقابلون، لكن يكون وسيط هناك، ينقل وجهة هذا إلى هذا ووجهة هؤلاء إلى وجهة إلى هؤلاء. فقالوا له: ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو مما قال لبديل بن ورقاء الذي تقدم. فقال عروة عند ذلك، عروة بن مسعود: أي محمد؟ هنا أخذته الجاهلية والعزة، ويريد أن كانه يريد أن يثبط النبي ومن حوله صلى الله عليه وسلم. أي محمد، أرأيت أن استأصلت قومك أمر قومك؟ هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ العيب عليك، يعني لو أنت الآن قاتلتهم وقتلتهم جميعا، هل فعل هذا أحد من العرب قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها، يعني إن لم تقتلهم، يعني أصحابه من المهاجرين والأنصار هؤلاء الذين سيأتي بعد ذلك قوة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل في الحديث نفسه: فإني والله لأرى وجوها، وإني لأرى أوشابا أخلاطا من الناس، خليقا أن يفروا ويدعوك. هؤلاء الأخلاط هذول ما يجمعهم شيء، إذا لذا رأوا المعركة احتدمت سيتركونك وحدك. فقال له أبو بكر الصديق صاحب المواقف العظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك: أمصص ببر اللات. هذه سبة عندهم أصلا، يقولون: أمصص ببر أمك أكرمكم الله، يعني هذا فرجها أو جزء منه، فكانوا يقولونها في السب له. فقال له: أمصص ببر اللات، إهانة له وللات التي يعبدها، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. أبو بكر ليس له سوابق سيئة، انظر ماذا سيقول عدوه الذي كان يسبه بعد قليل، انظر ماذا ما يقول هنا، إقرار بفضل أبي بكر رغم أنفه. قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد أي صنيعة، صنيع صنعته لي كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، لكن أنا امتنع لفضل عليك لك علي سابق فلذلك لا أجيبك. العرب عندهم شامة حتى الكفار. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم أخذ بلحيته، بلحية النبي صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي، يظهرون قوتهم وحبهم لهم وحراستهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف وعليه المغفر على رأسه يعني. فكلما أهوى عروة بن مسعود بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له هؤلاء يفرون عنه، فقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه كما قال لأبي بكر سيسأل عنه، فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، هذه صيغة من مبالغة من الغدر، ألست أسعى في غدرتك؟ هذه كما في الحديث، وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، وهو يسعى في سد هذه المطالبة التي يطالب بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل مما عرض عليه، وأما المال فلست منه في شيء، ما أريد منكم، يعني كأن عرض عليه مال وعرض. ثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلست منه في شيء، ثم إن عروة جعل يرمق ينظر ماذا يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في يد واحد منهم، رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده. هذا أبلغ رد عليهم عندما يقول يذهبون ويتركونك. وإذا أمرهم ابتدروا أمره بالتنفيذ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فهؤلاء كما يقول هذا الكافر يهربون ويتركونه، لا والله تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه، الآن رأى الأمور على حقيقتها، ما على ما كان يظن أو يتوقع. فرجع عروة إلى أصحابه، انظروا هؤلاء عقلاء مع كفرهم، فقال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، قيصر ملك الروم وكسرى ملك الفرس والنجاشي ملك اليمن، كلهم وفد إليه، هو ليس سهلا. والله إن رأيت، يعني ما رأيت، إن هنا بمعنى ما، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا أبدا. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه، فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو فلان، وهو من قوم يعظمون البدن. البدن هي ما يهدى للحرم، تساق النبي صلى الله عليه وسلم ساق البدن في الحج 100 ناقة، 63 من المدينة والباقي جاء به علي بن أبي طالب من اليمن، فصار المجموع هدي النبي، وهي البدن التي يهديها من الإبل، و100 ناقة. قال هؤلاء من قوم يعظمون البدنة فابعثوها له، أقيموها يعني دعوه ينظر إليها. نبي ما يريد الحرب، فبعثت له فبعثت له واستقبله الناس يلبون. هو الآن سيرى الناس جايين لتعظيم بيت الله، وهم يعظمون البدن والمعتمرين والزائرين لبيت الله. فعندما رأى هذا والقوم يلبون، فلما رأى ذلك قال سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت. الإشعار هو أن يشق في سنامها ويطبخ سنامها بالدم. فما أرى أن يصدوا عن البيت، فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني آتيه، هذا من الأخباث، فقال ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن، ما أكمل المهمة، إذ جاء سهيل بن عمرو المفاوض، هو من أشهر المفاوضين في قريش وكان كاتبا، فقال إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر الراوي للحديث معمر بن راشد قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، في بعض الروايات ما نعرف إلا رحمن اليمامة، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلم والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، وما قال ما يعرض علي خطة يعظم فيها بيت الله إلا أجبتهم. وهذا منها، هذا من الإبرار بقسمه صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال اكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، هذا النبي يملي. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول، شوف أو لا يعني مهرة في المفاوضة وفي ال... فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول أنك رسول الله ما صددناك عن البيت. نحن ما نقر، لماذا رددناك؟ لأننا لا نقر بأنك رسول الله ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. ألم يقل ما يعرضون عليه خطة يعظم فيها بيت الله إلا أتيت إلا وافقتهم عليها؟ هذا منها. قال الزهري وذلك لقوله لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على النبي يشترط الآن على أن تخلوا بيننا وبين البيت وأنا نطوف، يعني من الصلح أن تمكنوننا من أداء عمرتنا هذه. انظر العنجهية والكبرياء والجاهلية، الغطرسة الجاهلية. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، أي على غرة وقهرا، لا العزة تمنعنا من ذلك. العرب ما تتحدث عنها يعني جاء محمد وغصبنا ودخل مكة غصبا عنا، لا، ولكن ذاك من العام المقبل، العام القادم تعتمرون. فكتب يعني هذا الصلع. فقال سهيل وعلي هنا الذي يعني ما وافق الصحابة، فقال سهيل: وعلى أنه لا، يعني هذا الشرط في ظاهره أنه إجحاف بالمسلمين، ولكن في حقيقته كان فتحا، وفتح مكة نتيجة هذا الصلح. هو لماذا؟ لأن عهدهم ومن بنود المعاهدة أنهم لا يعتدون على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتدوا على قوم، على قبيلة من خزاعة، فاعتبر النبي هذا نقضا للعهد فغزا مكة، فكان هذا الصلح سببا في فتح مكة. طيب، وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، شوف الإجحاف في الظاهر، في ظاهر الأمر، لكن في الحقيقة لا، هو كان في صالح المسلمين، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. لو جاك واحد منا مسلم وهو غير مسلم ترده إلينا، حتى لو كان على دينك ترده إلينا ولا تقبل ولا تؤويه. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ في هذه اللحظات، فبينما هم كذلك، يعني في هذه اللحظات، إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو ابن هذا الرجل المفاوض في قيوده، قد أسلم وقيدوه وعذبوه، فجاء يرفس في قيوده، استطاع أن يصل بطريقته، يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، وهو في حالة يعني صعبة من التعذيب السابق ومن أثر القيود والجهد الذي بذله، من ذهب إلى شمال مكة ثم انحرف إلى هذا المكان الحديبية، ولا يعرف الآن باسم سبحان الله الشميسي، نعم هو الآن يعرف بالشميسي، هذا هو المكان، منطقة الحديبية الآن يعرف بالشميسي، ليس ببعيد عن مكة، هو على الحد، يعني بعضه داخل في حدود الحرم، بعض ما يسمى الآن بالشميسي داخل أدنى من جهة الحرم داخل في الحرم. فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي، هذا أول واحد الآن من بنود العقد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب، ما انتهينا من كتابة الكتاب بعد. قال: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. فأطرسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فأجزه لي، يعني بالمعروف. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال: مكرز، هذاك الخبيث، بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، هذا الذي في القيود، أي معشر، يا معشر المسلمين، أردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ استعطف المسلمين، وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. هذه الجملة العظيمة هذه تدل على أن ما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح ومن هذه الأمور كان بوحي من الله، ولذلك مقدمة هذا الوحي وهذا الأمر من الله عندما بركت القصوى وأبت أن تدخل إلى مكة، وعندما قال: والله ما خلق وليس ذلك لها بخلق، وانحرف بها مشت مثل الفيل. الفيل كان إذا وجهوه إلى مكة وضربوه ضربا شديدا لا يتحرك ولا يمشي، وإذا وجهوا جهة اليمن أسرع إلى الجنة الجنوبية. قال: إني رسول الله ولست أعصيه، العلماء يقولون هذا دليل على أن ما كان ما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، وهو ناصري ولا شك. قلت أوليس القائل عمر أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. قلت هذا يعني بلى، فأخبرتك أن نأتي هذا العام؟ أنا قلتك تأتي لكن ما قلتك هذا العام. قال فإنك قال قلت لا. عمر قال لا ما أخبرتني بهذا. قال فإنك آتيه ومطوف به، وحي وحي من الله. قال فأتيت أبا بكر، عمر ذهب إلى عندما لم يجد عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد ذهب إلى أبي بكر، وانظروا إلى فضل أبي بكر وموافقته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه رسول الله، انظروا الكلمات التي قالها النبي، قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه، هو قال ولست أعصيه، وهو ناصره، وهذا الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمسك بغرزه، يتمسك بتعاليمه واتبعه. أصل الغرز هو ما يضع فيه الراكب رجله عندما يريد أن يركب على الفرس، هذا يسمى الغرز. وهذا عبارة عن التمسك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أبو بكر عمر نفس الكلام الذي قاله للنبي، أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ انظروا حكمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قلت لا. قال فإنك آتيه، ما دام أخبر النبي أنك تأتيه فسيأتي. ألم يقل في 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 الإسراء قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا فهو صادق، نصدقه في خبر السماء ما نصدقه في هذا؟ هذا ولهذا سمي أبو بكر بالصديق ومطوف به. قال الزهري قال عمر فعلمت فعملت لذلك أعمالا. هذه المراجعة يقول عملت لها أعمالا، أي لتمحو فيما يظن إثم هذه وأثر هذه على نفسه، أنه لم يعني يجب النبي من أول ما قال له، فعملت لذلك أعمالا. هل نحن إذا أخطأنا الآن نعمل أعمالا من أجل ذنوبنا حتى تمحى عنا؟ الله المستعان. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. هذا حكم المحصر، المحصر إذا أحصر عن دخول البيت. هذا الحديث فيه في فوائد كثيرة لكن لا نستطيع، الوقت لا يكفي. المحصر إذا أحصر ومنع من الدخول إلى البيت إلى لو كان محرما فإنه ينحر ويذبح هديه ويعود ولا شيء عليه. فذكر ثم حلف قال فوالله ما قام منهم رجل، هو أمرهم أن يذبحوا فأن ينحروا فما قام أحد منهم لينحر. قال ذلك ثلاث مرات وهم لم يفعلوا شيئا، لعلهم وليس عصيانا، لعلهم ينتظرون يعني أمرا آخر يحدث. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة أم المؤمنين، وكانت امرأة عاقلة جدا، دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس أنه أمرهم أن ينحروا فلم ينحروا. فقالت أم سلمة يا نبي الله، هذه من أمهات هؤلاء نساء الصحابة فكيف برجالهم؟ يا نبي الله أتحب ذلك؟ يعني أتحب أن ينحروا أو أن يذبحوا؟ أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك، ها؟ وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم منهم أحدا حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يلحق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، حزنا أنهم لم يطيعوا النبي من أول مرة. ثم جاء نسوة مؤمنات، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير، هذا الرجل الشجاع جاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه آخر أظن. فجاء أبو بصير، لا وحده، هذاك الذي جاء يطلبه معه مولى له. فجاء أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين يطلبون الوفاء بالعهد الذي بيننا وبينك، هذا جاءك منا فيجب أن ترده علينا وإن كان مسلما. فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، فدفعوا إليهم إلى الرجل: خذوه وفاء بالعهد. فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، هذا بير علي الميقات، فنزلوا يأكلون من تمر لهم لم يبارك الله لهم فيه. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا جيدا، فلان هو له اسم، السيف له اسم جيدا. فاستله الآخر أخرجه من غمده فقال: أجل والله إنه لجيد، خدع، خلاص مضت عليه، لقد جربت به يعني في المعارك وضربت به ثم جربت يعني ليس مرة واحدة. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه، قال: خذ. فضربه حتى برد يعني مات بسيفه، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا خوفا، هذا رأى شيء مرعب. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول، يعني أنه سيأتي الآن ويقتلني. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم حسب الكتاب، ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب، المسعر ما يحرك بما يحرك الحرب ويشعلها، ويل أمه مسعر. قال: لو كان معه أحد، يعني لو كان معه أحد. فلما سمع ذلك أبو بصير عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر على جانب البحر، لم يذهب إلى مكة ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة الواحد قتل واحد انخلع قلبه من الخوف. قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو، ذاك الذي جاء في صلح الحديبة، انفلت من قريش، فلحق بأبي بصير، وكلهم شجعان، فجعل لا يخرج من قريش الرجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى ألف مجموعة كبيرة، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير، العير هي مجموعة الإبل، خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله وبالرحم. لما أرسل إليهم أرسل إليهم وخذهم وفكنا من شرهم بلهجتنا. فيتوسلون إليه أن يعيدهم، وهذا أول نتائج الصلح. فمن أتاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. خلاص انتهى هذا الجزء، هذا البند يعني انتهى. فأرسل النبي صلى الله عليه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية، حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. قال أبو عبد الله، ثم بدأ يفسر في الحديث. هذا الحديث هو الذي أشار إليه الحافظ إشارة، أشار إليه إشارة بقوله: فذكر الحديث بطوله وفيه ما صالح عليه عمرو بن، بقي 17 دقيقة إن شاء الله، يعني نعلق تعليقا فيه إن شاء الله بركة. لن أتكلم عن التخريج، لأن الحديث هذا كما رأيتم هذا الذي قرأت من صحيح البخاري، من صحيح البخاري، والفروق الأخرى يسيرة ويؤيدها. لكن من أبرز شروط، كما سمعتم، من أبرز شروط هذا العهد أنه أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة، عمرة اسمها عمرة القضية، في العام أن يعود إلى المدينة ثم يأتي لعمرة القضية أو القضاء كلاهما في العام القادم، وأن لا يبقى في مكة أكثر من 3 أيام يخرج منها، يعني يعتمر العام القادم ولا يزيد مكثه في مكة عن 3 أيام. ومن بنوده وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين، لكن قريشا بعد أقل من سنتين نقضت العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة في أقل من سنتين. أن من جاء من كفار قريش مسلما رده النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من جاء إليها من المسلمين لم ترده قريش. والنبي صلى الله، يعني هنا عمر أيضا تألم وغيره من الصحابة من هذا الشرط الذي ظاهره فيه غضاضة على المسلمين، لكنه في حقيقته خير كثير أراده الله سبحانه وتعالى. وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعمر أنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، لا، ما في خير، هذا مرتد لا ينفعنا إن بقي وإن ذهب، فأبعده الله، رجل شر أبعده الله عنا فأبعده الله. ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا، كما حصل لأبي بصير وأبي جندل ابن سهيل بن عمرو ومن رافقهم، جعل الله لهم مخرجا عندما اعترضوا قوافل قريش، فجعل الكفار يتوسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلهم وأن من جاءك بعدهم فهو آمن. أما الخير الذي ترتب على هذه فمنه أنه سبب من أسباب فتح مكة كما قلت لكم، لأنهم عندما نقضوا العهد مع خزاعة وجاء الرجل منه إلى النبي من خزاعة وأنشد الأبيات التي ربما سمعتموها: إني ناشد محمدا حلف أبي وأبيه الأتلد إلى آخر. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بدل 1410,000 في فتح مكة، 10,000 وفتحت مكة بسبب هذا الصلح، بسبب هذا الصلح. الصلح هذا كان سببا فيها، وكان سببا في انتشار الإسلام. لماذا؟ لأن الناس أمنوا، وخالط الكفار واختلط، التقى المسلمون والكفار، فسمعوا القرآن ورأوا أخلاق المسلمين ومعاملة المسلمين، فاقتنعوا بالإسلام. يعني كانوا الدعايات والأشعار والزعماء كانوا يهولون لهم ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فكانوا سدا منيعا. فعندما ذا أمن الناس بعضهم بعضا فاختلطوا، فتبين أن ما يقال لهم ليس بصحيح، فعرفوا حقيقة الإسلام وعرفوا أخلاق أهل الإسلام ومعاملتهم. ولذلك الإسلام الآن، كنا في الجامعة الإسلامية عندما نخرج في رحلة من الرحلات الطلابية، نطلب من طالب من الدول، يعني سواء من أندونيسيا أو من أي بلد آخر دخلها الإسلام، نقول تكلم لنا كيف دخل الإسلام بلدك. فيقول بعضهم خاصة من شرق آسيا، يقول دخل عن طريق التجار، ليس بحرب ولا، إنما التجار وأخلاقهم وإحسانهم ومعاملتهم الحسنة وما رأوه من أحكام الإسلام المنصفة العادلة، فدخلوا فاقتنعوا بالإسلام ودخلوا بسبب معاملة التجار. بل إنه كان هذا الصلح، يعني عندما هدأت الأمور وتعقل الناس ونظروا في أمرهم وفي أمر الإسلام، أسلم بعض زعماء قريش كعمر بن العاص وخالد بن الوليد، كانوا أسلموا في هذه الهدنة، وخالد بن الوليد وأبي سفيان بن الحارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يهجوه ويقول فيه الأشعار، وأسلم واستشهد في بدر، وعبد الله بن أبي مليكة وغيرهم من أعيان قريش. وسماه الله سبحانه وتعالى فتحا، فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحافظ ابن كثير في التفسير عند هذه الآية، المراد به صلح الحديبية، فإنه حصل بسببه خير جزيل، وآمن الناس واجتمع بعضهم وتكلم المؤمن مع الكافر، وانتشر العلم النافع والإيمان بسبب هذا الصلح الذي كان في يظنه بعض الصحابة، وهكذا ظاهره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بوحي من الله، بدليل قوله عندما حرنت أو خلعت القصوى وقال حبس حابس الفيل، فهذه أول إشارة وهذه إحدى الكرامات. والثانية قال إنه ربي ولست، إني رسول الله ولست أعصيه، يعني أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. إذن من الفوائد في هذا، غير ما علقنا عليه أثناء القراءة، جواز عقد الهدنة بين المسلمين والمشركين مدة مقدرة معلومة يقدرها الإمام، إمام المسلمين يقدرها، التي يرى أنها تحقق المصلحة للمسلمين فيقدرها. أن الذي يتولى عقد الهدنة هو الإمام أو نائبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولاها بنفسه مع سهيل بن عمرو. أن الخير، كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وجوب الحفاظ على نصوص المعاهدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ عليها في قضية أبي جندل بن سهيل بن عمرو، وهو لم يتم الكتابة، إنه في أثناء الكتابة، وفي قضية أبي بصير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على العهد، فهذا يدل على وجوب الحفاظ على نصوص المعاهدة التي تعقد بين المسلمين وأعدائهم من المشركين والكفار. هذا خلاصة ما في هذا الحديث، والحافظ رحمه الله تعالى إنما أتى بفقط ما يدل على جواز عقد الهدنة فقط، فقال فذكر الحديث بطوله، لم يأتي بالحديث، الحديث في فوائد كثيرة عظيمة، لكن الحافظ رحمه الله بنى كتابه هذا على الاختصار، وإلا لو أتى بالأحاديث الطويلة تضخم الكتاب وهو يريد أن يحفظ، أن يحفظ لأنه من في الأحكام، وأحاديث الأحكام تحفظ ليستعان بها على الاستدلال على الأحكام الشرعية. فهو قال هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، لم يذكر شروط الصلح ولم يذكر الأشياء الأخرى، فلذلك آثرت وقراءته، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك خيرا. هذا هو. ثم قال رحمه الله تعالى وأخرج مسلم بعضه، ليس كامل، من حديث أنس، هذا من حديث المسور ومروان، ومروان لم يسمع، يعني مروان لم يسمع من النبي، ليس كان صغيرا، لكن يعني هو مرسل صحابي، لأن مرسل صحابي صغير فيسمونه مرسل الصحابي، فالغالب أنه سمعه من صحابي مثله. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس، وهذا يؤيد حديث المسور بن مخرمة، وفيه أن من جاءنا منكم، يعني في زيادة بيان في بعض الشروط، وأن من جاءنا منكم لم نرده عليكم، يقول ابن عمرو احنا جاءنا واحد منكم راجع من عندكم مسلم ما نرد عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا، يعني الصحابة ومنهم عمر، أتكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. هذه رواية مسلم، ويتعضد ما في ذلك، وتزيد هذا التعليق النبي صلى الله عليه وسلم على تعجب الصحابة، لا نقول إنكار، بل هم تعجبوا من هذا لأنهم لم يدركوا الحكمة منه والعلة فيه، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ووضح لهم سبب ذلك، فرضوا رضي الله تعالى عنهم. بقي حديث واحد في هذا، وإن شاء الله في الجلسة القادمة، وهو حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحتاج وقفة متأنية. يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. هذا يجب أن نبلغه للمخدوعين الذين خدعهم الأنصار مذهب الخوارج. الأخ يقول: هل الصلاة في حدود الحرم المدينة مثل أجر الصلاة في المسجد النبوي؟ لا، ما أظن ذلك. هذا الخلاف في مكة، هل مساجد مكة لها، يعني لها حكم 100,000 صلاة أو ليس كذلك؟ هذا فيها الخلاف. منهم من يرى أن هذا التفضيل خاص بمسجد مكة، ما نسميه الحرم الآن، ومسجد مسجد الكعبة، يقولون يعبرون عنه بمسجد الكعبة. ومنهم، والشيخ العثيمين يميل إلى هذا، ومنهم من يرى كل مساجد مكة اللي داخلة في حدود مكة، لأن مكة الآن، مكة الاسم العام الإداري، يعني كل ما اتصل بنيانه وين كان خارج الحدود يسمونه مكة. حتى الآن الذي خارج التنعيم و ما يقرب من جهة الشميسي أيضا في تلك الجهات هي خارج الحدود الأعلام أعلام الحرم وحدود الحرم، فتعتبر في من مكة ذي ناحية، يعني هم من حاضر المسجد الحرام في كما يفتي العلماء في مسألة وجوب الهدي من عدم وجوبه للمتمتع، لكنها ليست من الحرم، ليست من الحرم. الحرم حرم مكة وما كان داخل هذه الأعلام المحددة المعروفة الآن من كل جهات مكة. والخلاف هو هل ما الصلاة داخل هذه الحدود وتلك المساجد لها حكم الصلاة في الحرم؟ الشيخ بن باز يرى ذلك ويرى أن للصلاة في المسجد مع أن له هذه، لكن لها للصلاة في الحرم ميزة وأفضلية. الشيخ العثيمين كما أتذكر يميل إلى أنه المراد به مسجد الكعبة، يعني داخل ما نسميه الحرم الآن، والله تعالى أعلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بديننا وأن يلهمنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولن يكون ذلك إلا بالعلم بها، فالذي لا يعلم سنة النبي كيف يلتزمها ويطبقها؟ ما يمكن هذا، يعني نريد أن نطبق سنة النبي يجب أن نتعلمها حتى نطبقها، أم ماذا نطبق؟ ما نعرف شيئا من السنة فكيف نطبق السنة؟ ندعي أننا نطبق السنة، أي سنة تطبق إن كنت لا تعلمها؟ الإمام البخاري عقد بابا يستدل به العلماء في مثل هذا في صحيحه، قال: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، تعلم أول ثم قل وأعمل. ثم أورد قوله تعالى: واستغفر لذنبك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، اعلم أول ثم أعمل، اعلم ثم أعمل. فالذي يدعي أنه سيتابع النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يتعلم سنته حتى يتابعه، أما أن يدعون من يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعي أنه متابع له وهو لا يعلم، فهذه دعوة لا حقيقة لها ولا دليل عليها، فيجب على المسلم أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون متابعا له حقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ذلك وأن يوفقنا للخير وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.